بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أنباء الثانية عشرة والنصف، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: استشهاد فلسطيني وجرح آخرين برصاص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الاثنين لمخيم الدهيشة في بيت لحم. الرئيس الإسرائيلي يغادر البحرين متوجها إلى الإمارات. الخلاص الوطني التونسية المعارضة تدعو للتظاهر يوم السبت المقبل في العاصمة. حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تعقد جلستها رغم مقاطعة 9 وزراء للجلسة. الرئاسي اليمني يدعو الحكومة لحشد موارد الدولة لخدمة المعركة ضد الحوثيين. ملك الأردن بحث مع رئيس الجزائر في الجزائر التعاون المشترك وقضايا إقليمية ودولية. في الرياضة، فرنسا وإنجلترا تتأهلان لربع نهائي كأس العالم وتتواجهان يوم السبت المقبل. أهلا بكم. استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن فلسطينيا استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم. وأفاد شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم قرب بيت لحم، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات في مخيم الدهيشة. وأضافت في سياق آخر: كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا من عدة محافظات في الضفة الغربية. وفي تعقيبه على مقتل الفلسطيني قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية في بيان نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: مثل تلك الجرائم البشعة لن توقف نضال شعبنا وسعيه الدؤوب لنيل حريته وتقرير مصيره. وحذر شتية من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم التي وصفها بالمروعة. بدورها أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الاثنين الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد في بيان المجتمع الدولي باعتبار إسرائيل منظومة استعمار قائم على الفصل العنصري. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات تطبيق السيادة والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة. بدوره دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي يشارك فيها عتات المتطرفين، كما قال. التفاصيل مع روجي خوري.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 10 لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتستمر ليومين فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس الفلسطيني. وخلال كلمة له تطرق الرئيس محمود عباس إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة عبر تدعيم صمود الفلسطينيين، كما قال، ووحدتهم والتمسك بحقوقهم وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. قال الرئيس الفلسطيني: نحن في مرحلة في غاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم تتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته وكل مؤيدي القضية الفلسطينية التكاتف والوحدة. وأوضح أن حكومة إسرائيلية جديدة يشارك فيها عتات المتطرفين الإسرائيليين، ونتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، ويجب أن نعمل جميعا على مواجهتها وفتحها وإفشالها. وأكد الرئيس الفلسطيني أيضا على أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية. سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة، أضاف الرئيس الفلسطيني، للحصول على العضوية الكاملة ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها. وبخصوص المصالحة، أكد عباس عزمه المضي للأمام على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية، لأننا نريد حماية مصالح شعبنا. قال الرئيس الفلسطيني: والمجلس الثوري هو هيئة منبثقة عن حركة فتح، ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.
قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني مساء الأحد إن بلاده ستتعاون مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتعزيز السلام، داعيا في الوقت ذاته إيران إلى أن تكون دولة مسالمة. جاء ذلك في موجز إعلامي للزياني عن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى المنامة. وأمس الأحد وصل هرتزوغ إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، ومن المنتظر أن يزور الإمارات اليوم الاثنين في ختام جولة خليجية. الزياني وصف زيارة هرتزوغ بالتاريخية، مؤكدا أن البلدين يتطلعان للتعاون في مجالات العلوم والصحة والثقافة والسياحة والتجارة وتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة والتحديات بينت الحاجة إلى بذل المزيد من السلام. ووقعت البحرين والإمارات في سبتمبر أيلول من 2020 اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. قبل ساعات من موعد انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وبهدف إفشال الجلسة، أعلن 9 وزراء لبنانيين من أصل 24 مساء الأحد رفضهم دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين. جاء ذلك في بيان مشترك عن الوزراء 9 وهم وزراء الخارجية عبدالله أبو حبيب والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والاقتصاد أمين سلام والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض والسياحة وليد نصار والصناعة جورج بوشيكيون والمهجرين عصام شرف الدين. وجاء في البيان المشترك فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبط فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق للكلمة. وأضاف البيان المشترك نحن ملتزمون باحترام الدستور وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها. لكن ميقاتي رد على الوزراء المقاطعين قائلا إن الدستور والعيش المشترك لا يتحقق بموت الناس، في إشارة إلى أن الجلسة ستنظر بوضع مرضى سرطان ومرضى غسيل الكلى، وانطلقت الجلسة بدون الوزراء المقاطعين. وبحسب البيان فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية الذي انتهيت ولايته في نهاية أكتوبر الماضي، وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية والثقة البرلمانية إذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي. أعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية يوم الأحد عن تنظيم الأحزاب المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد مظاهرات مختلفة في العاصمة يوم السبت المقبل. جاء ذلك في كلمة لرئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وسط العشرات من أنصاره أمام قاعة اجتماعات مغلقة. وأشار الشابي إلى مختلف الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد أنها ستنزل السبت المقبل في مظاهرات مختلفة بالعاصمة تونس تحت شعار ارحل، وستلتقي في شارع الحبيب بورقيبة. وذكر أن السلطة منعتهم من حق الاجتماع في مدينة الكاف شمال غرب البلاد، مشيرا أن المسؤولين قالوا لهم إن الاجتماع يخضع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غير أنه أوضح أن الجبهة ليست طرفا في الانتخابات. وما وقع اليوم يقول الشابي يدل على ازدواجية خطاب السلطة التي تقول بتوفر الحريات والحال أننا لم نتمكن من الاجتماع، ولم يصدر عن السلطات على الفور تعليق على اتهامات جبهة الخلاص. جبهة الخلاص تضم 5 أحزاب معارضة هي النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين. وبجانب أحزاب جبهة الخلاص في تونس تتكتل أحزاب أخرى معارضة ضمن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية. وتشهد البلاد حملة انتخابية منذ 25 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 17 من هذا الشهر. بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يوم الأحد مع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة بدأها الملك عبد الله إلى الجزائر مساء السبت ضمن جولة خارجية بدأت في مصر تنتهي بإيطاليا وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية. تفاصيل هذا اللقاء بين الرئيس الجزائري وملك الأردن مع روجي خوري.
اتفق الزعيمان في مباحثاتهما على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين لما بحثا الأوضاع في المنطقة والعالم، حيث أكد ملك الأردن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وأهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. ووقع الجانبان اتفاقا بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية وأخرى بين المعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري، فضلا عن ثالثة تضمن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري. كما أبرم البلدان برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية بيترا ووكالة الأنباء الجزائرية. التلفزيون الجزائري ذكر من جانبه أنه بإشراف من الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني وقعت الجزائر والأردن 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التشاور السياسي والدبلوماسي والتعليم والتدريب البحري. وأوضح أنه قبل حفل التوقيع أجرى الرئيس الجزائري محادثات على انفراد مع ملك الأردن قبل أن تتوسع إلى وفدي البلدين بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة. وفي ختام الزيارة أصدر البلدان بيانا مشتركا أشار فيه إلى تناول الزعيمين مجموعة قضايا في مقدمتها الوحدة الفلسطينية والتأكيد على أهمية إنهاء الانقسام. الزعيمان شددا على مركزية القضية الفلسطينية وأكدا أن التوصل لحل عادل لها هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وأشار بيان مشترك إلى أن الملك عبد الله الثاني أشاد بالجهود التي بذلها الرئيس الجزائري لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الفلسطينية وجميع الجهود المستهدفة تحقيق ذلك. وتم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. وحول الأزمات في سوريا وليبيا واليمن شدد الزعيمان على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية وتنسيق المساعي للتوصل لحلول سياسية بما يحفظ وحدة هذه الدول.
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي الحكومة إلى حشد موارد الدولة اللازمة لخدمة المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في ظل تصاعد العمليات العسكرية في البلاد. جاء ذلك خلال ترأس العليمي جانبا من اجتماع عقده الأحد مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن. وحث العليمي الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وخلال الاجتماع وجه العليمي الحكومة كذلك بمواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي والمنشآت النفطية وحرية الملاحة. ولم تعلق جماعة الحوثي على دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الفور. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن إيران ترتكب خطأ فادحا بتجاهل السبب الحقيقي للاحتجاجات الناشبة في البلاد. جاء ذلك في معرض تعليق بلينكن على قرار السلطات الإيرانية الأحد إنهاء عمل شرطة الأخلاق في مقابلة مع برنامج واجهة الأمة على شبكة سي بي اس الأمريكية. الأمر متروك للشعب الإيراني يقول بلينكن، ولا يتعلق بنا، وما رأيناه منذ مقتل مهسا أميني الشابة الكردية كان الشجاعة غير العادية للشباب الإيراني وخاصة النساء الذين قادوا هذه الاحتجاجات ودافعوا عن الحق في أن يكونوا قادرين على قول ما يريدون قوله وارتداء ما يريدون، تابع بلينكن. في شأن آخر، وعد وزير الخارجية الأمريكي الأحد بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف. وقال بلينكن أمام جي ستريت، وهي مجموعة ضغط أمريكية يسارية مساندة لإسرائيل، سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض أفاق حل الدولتين، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراضي في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف. أفاد بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس ترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات 2023-2027 وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج. وقال البيان إن مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة OCP قدم أمام جلالة الملك البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجموعة الذي يرتكز على رفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال. وذكر البيان أن هذه الاستثمارات ستمكن على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي على هذه الواردات. وقد خصص لهذا البرنامج الجديد استثمار إجمالي يقدر ب 130 مليار درهم مغربي، أي ما يزيد على 12 مليار دولار. تبدأ محكمة جنايات بروكسل اليوم الاثنين محاكمة منفذي الاعتداءات الجهادية التي تبناها تنظيم داعش وأودت بحياة 32 شخصا في بلجيكا عام 2016 في العاصمة بروكسل، في لحظة ينتظرها ويخشاها الضحايا الذين ما زالوا يعانون من الصدمة. بعد تشكيل هيئة محلفين يوم الأربعاء تدخل المحكمة أخيرا في صلب الموضوع، فيما يتوقع أن تكون أكبر محاكمة تنظم أمام محكمة جنايات في بلجيكا وستستمر حتى حزيران. وفي صباح 22 من أذار مارس من العام 2016 فجر شخصان نفسيهما في مطار زافينتايم في بروكسل وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية، وكانت الحصيلة 32 قتيلا ومئات الجرحى. داخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في حزيران الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين باستثناءات محدودة، وانطلقت وهي على المجر إعفاءات تستثني المجر، سلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات. أخيرا وفي الرياضة، تأهل كل من المنتخبات التالية فرنسا، الأرجنتين، هولندا وإنجلترا الأسبوع المنصرم إلى ربع النهائي في مونديال كأس العالم في قطر. وفي مباريات الأحد عند الرابعة بعد الظهر فاز منتخب فرنسا على نظيره البولوني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز المنتخب الإنجليزي على السنغالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وبناء عليه تواجه فرنسا إنجلترا السبت المقبل والأرجنتين تواجه هولندا يوم الجمعة، وهذا المساء ترقب البرازيل مع كوريا الجنوبية عند الثامنة، واليابان تواجه كرواتيا عند الرابعة بعد الظهر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.